أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الفصل الثاني من المرحلة الأولى في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، بمعنى أنه ينطبق على مصادقه بنحو واحد، فالمفهوم من حمل الوجود على المصداق الأول هو عين المفهوم منه عند حمله على المصداق الثاني والثالث إلى آخر. وخالف في ذلك جماعة فذهبوا، وتنسب هذه المخالفة إلى أبي الحسن الأشعري، فذهبوا إلى أن مفهوم الوجود مشترك لفظي، بمعنى أنه يختلف معناه بحسب الموضوع الذي يحمل عليه مفهوم الوجود. أما القول المشهور فقد ذكر الماتن عليه أدلة ثلاثة. الدليل الأول على أن مفهوم الوجود مشترك معنوي هو صحة التقسيم، وحاصله أننا نقسم الوجود إلى وجود واجب ووجود ممكن، أو نقسمه إلى وجود مادي ووجود مجرد، أو إلى وجود واحد ووجود كثير، أو إلى حادث وقديم، وغير ذلك من التقسيمات التي تلحق الموجود بما هو موجود. فإذا كان الوجود مما يقع مقسما فلا بد أن يكون منطبقا على كل فرد وعلى كل قسم من أقسامه بنحو واحد، وذلك لأن المقسم لا يعد مقسما إلا بعد دخول الأقسام جميعا تحته. ومعنى دخول الأقسام جميعا تحته أنها جميعا قد اشتركت في معنى ذلك المقسم. ولازم ذلك أن يكون انطباق المقسم على أقسامه بنحو واحد، فلو كان الوجود مشتركا لفظيا بأن كان معنى الوجود المحمول على القسم الأول مغايرا لمعنى الوجود الذي نحمله على القسم الثاني لم تنع التقسيم من أساسه، إذ لا يعود هناك جهة مشتركة تنطبق على الأقسام جميعا وتكون تلك الأقسام داخلة فيه. إذن فالمقسم لما كان من شروطه، أو أصل التقسيم من شروطه أن تدخل الأقسام تحت المقسم، فما يقع مقسما يجب أن يكون مشتركا بين الأقسام جميعا. وحيث إن الوجود قد وقع مقسما فلا بد أن يكون منطبقا على أقسامه بنحو واحد. فإن قلت حتى على القول بالاشتراك اللفظي قد يكون هناك جهة مشتركة تنطبق على الأقسام جميعا، وهو أن معنى الوجود المحمول على القسم الأول وإن كان مغايرا لمعنى الوجود المحمول على القسم الثاني، ولكنهما يشتركان ولو في ذلك اللفظ، فلنجعل ذلك اللفظ هو المقسم. وجوابه أن اللفظ لو جعلناه مقسما لوجب على أقسامه أن تكون من سنخ الألفاظ أيضا، لأن المقسم يجب أن يكون جامعا منحفظا في أقسامه، لوضوح أن المقسم يؤخذ في حد القسم، لأنك إذا قسمت الحيوان إلى إنسان وغيره فيصح أن تعرف الإنسان بأنه حيوان، لأن المقسم ليس إلا عبارة عن معنى من المعاني إذا انضم إليه فصل ما أو خاصة ما فيصبح ذا حصص وأفراد في الخارج. ولذلك ها بناء على الاشتراك اللفظي فلا يوجد اشتراك بين القسمين سوى في إطلاق لفظ الوجود عليهما، واللفظ بما هو لفظ لا ينحل إلى معان متعددة، إنما ينحل إلى ألفاظ يمكن تقسيم اللفظ إلى ما هو من سنخه أي إلى ألفاظ. هذا تمام الكلام في الدليل الأول وهو صحة التقسيم. الدليل الثاني وحاصله أو تقريره أن عدم معنى واحد فنقيضه وهو الوجود لا بد أن يكون معنى واحدا. توضيح هذا الدليل بمقدمة. المقدمة الأولى أن العدم نقيض الوجود، وهذه مقدمة بديهية لا تحتاج إلى إثبات. المقدمة الثانية أن العدم لا يمكن أن يكون إلا معنى واحدا لا تعدد فيه، وذلك لأنه لو كان للعدم أكثر من معنى لواجب أن يكون هناك تمايز بين المعنى الأول للعدم والمعنى الثاني، لأن الإثنينية تقتضي التمايز والتغاير، ولكن لا تمايز في الأعدام، لأن التمايز بين شيئين إنما يكون بإيجاد خصوصية في أحد الأمرين دون الآخر. ففرض التمايز بين الأعدام يقتضي أن نفترض خصوصية موجودة في أحد الأمرين غير موجودة في الأمر الآخر، ولكن فرض وجود هذه الخصوصية للعدم مناف لكونه عدما في رتبة سابقة. فلما لم يكن هناك تمايز في الأعدام فلا إثنينية لأن انتفاء الأصل يوجب انتفاء الفرع، وإذا لم يكن هناك اثنينية فالعدم واحد. المقدمة الثالثة، حيث كان الوجود نقيضا للعدم والعدم واحدا، فلا بد أن يكون الوجود معنا واحدا، وإلا اجتمع النقيضان وارتفعا. بيان الملازمة أنه لو فرضنا وجود معنيين للوجود فلا يخلو، إما أن يكون كل واحد من هذين المعنيين نقيضا للمعنى الواحد للعدم، أو أن يكون أحدهما نقيضا، أو أن يكون الجامع بين هذين الوجودين هو النقيض للعدم. فهذه احتمالات ثلاثة. إذا فرضنا أن هناك معنيين للوجود، فإما أن يكون كل واحد من هذين المعنيين نقيضا للعدم، أو أن يكون واحد منهما فقط هو الذي يناقض العدم، أو أن يكون النقيض لا هو الأول ولا هو الثاني وإنما الجامع بين هذين المعنيين. فإن كان النقيض هو الجامع بين المعنيين فقد ثبت أن للوجود معنى واحدا، هذا هو الجامع، ولو انحل إلى وجودات متعددة فيثبت المطلوب. وإن كان نقيض العدم واحدا منهما فقط فهذا يعني جواز ارتفاع النقيضين في الوجود الآخر، وذلك إذا ارتفع العدم بذلك الوجود الثاني. وأما إذا كان كل واحد من هذين المعنيين نقيضا للوجود، نقيضا للعدم، فكذلك يلزم ارتفاع النقيضين واجتماعهما. أما ارتفاعهما ففيما إذا وجد أحد الوجودين بعينه، فإنه لجهة وجوده فسوف يطرد العدم، ولجهة أن الثاني لم ينوجد فقد ارتفع شق الوجود، إذا الفرض أن هذا الثاني أيضا نقيض للعدم فقد ارتفع النقيض. لأن هذا المعنى، لأن أحد المعنيين للوجود لنفترض أنه المعنى له، لجهة وجوده فقد طرد العدم، لأن نقيض كل شيء رفعه، وقد ارتفع العدم بوجود ذلك المعنى الثاني أو الأول. ولجهة أن هذا الوجود الأول الذي لم ينوجد، يعني المعنى الثاني الأول للوجود الذي لم يتحقق له فرض في الخارج هو نقيض أيضا للعدم فقد ارتفع النقيض، ويجتمعان أيضا في نفس هذه الصورة، لأن هذا الوجود لجهة تحققه فقد صار موجودا، فقد تحقق أحد الطرفين النقيض. إذا الفرض التفت أن المعنى الأول والمعنى الثاني كلاهما كل واحد منهما نقيض لأي شيء للعدم. جيد، هذا لو فرض أنه أحد المعنيين قد تحقق في الخارج، فهو لجهة تحققه في الخارج فقد وجد أحد الشقين، أحد النقيضين أو لا؟ وجد أحد النقيضين. ولجهة أن هذا العدم إنما يرفع بالنقيض. وذلك المعنى الوجودي الثاني الذي لم ينوجد، لم يرفع العدم، جيد؟ فكأن العدم ما زال باقيا. خلي بس نوضحهم بألف وباء وجيم حتى لا نغفل. لنفترض أن جيم هو الأمر العدمي، جيد، وألف وباء هما الأمران الوجودية، ونحن نعلم أن نقيض كل شيء رفعه، ثم فرضنا أن كل واحد من هذين من هذه الثلاثة يناقض الاثنين الآخرين. الآن نشوف، لو فرضنا أن ألف قد تحقق، فألف لجهة كونه نقيضا، جيد، فقد وجد أحد طرفي النقيض، لهون واضح، جيد. ثم جيم يعني العدم لجهة كونه عدما، والعدم إنما يرفع بالوجود. وباء، هلا نروح لعند باء، باء وجود لم يتحقق فلم يرفع العدم، جيد، فما دام فصار العدم متحققا لأن نقيض كل شيء رفعه، وإنما يرفع الشيء بنقيضه، ونقيضه وهو باء، جيد، ونقيضه وهو باء لم يتحقق فلم يرفعه فيقع العدم. بيعرف، ولكن لجهة يعني بالنظر إلى باء، نظر إلى حيثية باء، فباء نقيض للعدم أيضا،
صحيح،
جيد، فيلزم أن يكون العدم متحققا أيضا.
مش متحقق
راسه، يقول انه وجودش
ده وجود معه العدم، فلابد ان يوجد العدم ساعتها،
جاي ليش؟ ليش؟ ما انت صرت عم تتعامل معهم على انه شو
وجد ارتفع العدم،
بدك تعيش الشبهه اولا، بدك تعيش الشبهه اللي هن ذهبوا اليها، ثم بعد ذلك تناقشهم. الف الدعوه، شوف الدعوه، شيء الدعوه ان الف يناقض جيم، وباء أيضا يناقض جيم، يعني عندنا ثلاث، التفت، عندنا أكثر من نقيضين،
نقيض مع وجودي مش مع عدمي،
مع ربح
حقوقي، نقيضهم كان موجوداً،
لحظة شوى، لا لا لا، باء هو عبارة عن، هو عبارة عن الوجود، ولكن وجود آخر غير الوجود الأول، والوجود يناقض نفس جيم الذي هو العدم. فإذا نظرنا إلى ألف لجهة كون ألف وجوداً وقد تحقق، فقال وهو نقيض لباء وجيم، فيصدق أن واحدا من النقيضين أو واحدا من النقائض قد تحقق.
شو تحقق يعني؟
وجيم، إيه وجيم،
جانا فرد بعض الشيء باء مش متحقق،
خليك عن ألف، خلينا نحكي عن ألف، الألف هو الذي وجد،
نعم وجد ألف، صح.
ثم إذا رجعنا إلى باء وهو معنى من معاني الوجود، فرأينا أن باء لم ينوجد، لم يتحقق، وهو نقيض لجيم أي الأمر العدمي، صحيح؟
هو بيصير نقيض لما يصير فيه موجود، أو بيصير موجود، إذا مش موجود،
يا مولانا، يا مولانا،
مش نقيض إذا كانت موجود بعد،
يا مولانا، كيف مش نقيض إذا ما تحقق بعد؟ يعني هلأ أنت التفت، عدمك نقيضك، نقيض وجودك أو لا؟ مع أنه عدمك لم يتحقق بعد، مع أن عدمك لم يتحقق بعد، شو المشكلة؟ هو لا يمكن أن يجتمع النقيضان،
صح،
جيد؟ إذن أحد النقيضين لابد أن يكون غير متحقق، كما أن ثانيهما لابد أن يكون متحققا. طيب خلينا اسمع البيان للآخر. ألف معنى وجودي وقد تحقق هذا المعنى الوجودي، فيلزمه أن نقول إن أحد النقائض قد تحقق، شهد الثلاثة كل واحد منها يناقض الآخرين، فواحد من هذه الثلاثة قد وقع خارجا وهو المعنى الوجود الأول. ثم ننظر إلى المعنى الوجود الثاني، هذا غير متحقق، صحيح، متحقق، المعنى الوجود الثاني لم يتحقق، وهو بحسب الفرض أيضا نقيض للعدم أو لا، لأن كل واحد من هذه الثلاثة يناقض الاثنين. وإذا كان هذا المعنى الوجود الثاني الذي لم يتحقق يناقض العدم، فهذا يعني أن هذا المعنى الثاني لم يرفع العدم، لأن نقيض كل شيء رفعه، فلا بد أن يكون العدم متحققا، ويلزم من تحقق العدم جيد اجتماع النقيضين
مع الوجود الأول.
مع الوجود الأول اجتماع النقيضين أي العدم والوجود الأول.
تصور
خطأ لأنها لأن
العدم موجود الموجود الثاني مع الوجود كل وجود لوجود الاخر
بشكل واحد، طريقه واحده وجد كل وجود بجميع انواع من الوجودات، وكان هناك هلا انت بناءك على اننا امنا بالاشتراك اللفظي، هذه محاججه يعني وتنبيهات فقط يعني وجدال حتى يعني، ولا واضح. ولذلك في تعبيرات القوم ان الوجود او ان مساله الاشتراك المعنوي تقرب من الاوليات، فلا تحتاج الى ادله، وليست هذه الادله التي تذكر سوى منبهات لها. المقدمة أو عفوا الدليل الثالث دليل الثالث أن المشكوك لا يمكن أن يكون عين المتيقن، وذلك أننا كثيرا قبل ذلك هذا الدليل متوقف على مقدمة سابقة، وهي أنه بالرجوع إلى القائلين بالاشتراك اللفظي، وأن معنى الوجود يختلف عند حمله على فرد من الأفراد عن معناه عندما يحمل على فرد آخر، فحيث إن الوجود عند هؤلاء مفهوم الوجود عند هؤلاء يختلف باختلاف الموضوع الذي يحمل عليه ذلك المفهوم، فلا بد أن نسأل حينئذ فما هو معنى الوجود المحمول على الممكن، وما هو معنى الوجود المحمول على الواجب. والحاصل أن اختلاف مفهوم الوجود لما كان مسببا عن اختلاف الموضوعات التي يحمل عليها مفهوم الوجود، فلا بد أن يكون معنى الوجود مسانخا للموضوع الذي يحمل هو عليه. ومرجع ذلك إلى أن الوجود المحمول على الإنسان ليس إلا بمعنى نفس الإنسان حينئذ، والوجود المحمول على الممكن هو عبارة ثانية عن نفس ذلك الممكن، ويلزمه أن يصير قولنا الإنسان موجود بمثابة قولنا الإنسان إنسان. وهكذا ينقلب الحمل الشائع حملا أوليا. الآن نرجع إلى هذا الدليل، وحاصل الدليل أننا كثيرا ما نقطع بوجود شيء ما، ولكننا مع قطعنا بوجوده نشك في حقيقته، أنه هل هو مادي أم مجرد، وهل هو جسم أو غير ذلك. فلو كان الوجود عين تلك الماهية وعين تلك الحقيقة لكان شكنا في حقيقة ذلك الموجود شكا في وجوده أيضا، وحيث إن الوجدان شاهد على إمكان التفكيك بين الشك في حقيقة الشيء والقطع في وجوده، فلا بد أن يكون معنى الوجود مغايرا لمعنى الماهي. ولذلك قدمنا تلك المقدمة. جيد، قلنا في هذه المقدمة الذين قالوا بالاشتراك اللفظي مرد قولهم إلى أن معنى الوجود يختلف باختلاف الموضوع، باختلاف الماهية التي يحمل عليها ذلك الوجود. جيد، ولتفسير ذلك قالوا إن الوجود عندما نحمله على الإنسان لابد أن يكون سنخ معنى يوائم ويلائم الإنسان، فكأن قولنا الإنسان موجود راجع إلى قولنا الإنسان إنسان. ما عندي غير إما وجود وإما ماهية، وهذا الوجود أنت أردت أن تتلاعب في معناه، لابد أن يكون معناه ملائما للماهية. طيب، وحينئذ فيصير الوجود عين تلك الماهية المحمول هو عليها. هذه الدعوة عندهم.
لا، لو فرضنا أنه بصير الإنسان إنسان، الإنسان
زين،
الإنسان موجود بصير معناه الإنسان إنسان.
هذا لازم قولهم، وهذا إشكال على قولي، إشكال رابع.
فمان ليش الأزعية أنه لازم؟
لأنه ينسد باب العلم حينئذ، ولأنه التفت، ولأن نقطع بوجود الشيء ونشك في حقيقته. فلو كان الوجود المحمول على الشيء هو عين حقيقة ذلك الشيء للزم عندما نشك في حقيقة ذلك الشيء أن نكون شاكين في وجوده، ولكن الوجدان قائم على خلافه، فإننا كثيرا ما نقطع بوجود الشيء ولا نشك فيه، ولا أدلة واضحة وليست ولا تعد أن تكون أكثر من منبهات على المطلق، وإنما الكلام في الغرض والثمرة المرجوة من هذا البحث. والغرض من هذا البحث هو التوطئة والتمهيد إلى إيقاع المنازعة في أصالة الوجود أو أصالة الماهية، وذلك لأننا إن قلنا بالاشتراك اللفظي فمرجع ذلك إلى أن الوجود عندما نحمله على ماهية من الماهيات فلا يكون أكثر من معنى ملائما لتلك الماهية، أو فقل لأن الاشتراك اللفظي يقتضي أن يكون معنى الوجود مسانخا ومتحدا مع معنى الماهية، لأن الوجود عندهم يحمل على كل فرد بحسبه، فيلزم حينئذ أن يكون مفهوم الوجود ومفهوم الماهية واحدا، ومع وحدة المفهوم فلا بد أن يكون المصداق واحدا، وعندما يكون المصداق واحدا فلا معنى لإيقاع النزاع في أن الأصيلة أي الموجودة بالذات في الخارج هل هو مصداق مفهوم الماهية أو مصداق مفهوم الوجود، لا معنى لذلك حينئذ، لأن هذين المفهومين هما مفهوم واحد، وليس التعبير بالوجود أو بالماهية إلا نحو من التفن.
يعني القائل بالاشتراك اللفظي لا يصل إلى هذا النزاع
هلا، القائل بال
اشتراك اللفظي
نعم
يصل إلى هذا النزاع
بحسب الفرق. خلينا نشوف. وأما إذا قلنا بأن الوجود مشترك معنوي، فلا يمكن التفت، فيلزمه حينئذ فيلتفت. أما القائل بالاشتراك المعنوي فيلزمه حينئذ أن يقول بتغاير المفهومين وتباينهما لوضوح أن الماهية مسار للكثرة، إذ تقول إنسان وحيوان وشجر وحجر، ولكل واحد من هذه الماهيات حدود، فالماهية حيثية الاختصاص، والوجود حيثية الاشتراك، فإنك تحمل الوجود على كل هذه الماهيات المتباينة بمعنى واحد، فهي حيثية مشتركة. والماهية لأنها مسار للكثرة فهي حيثية الاختصاص، وما به الاشتراك لا يكون بما به الافتراق، فلا بد أن يتغير المفهومان. ومن هنا يعلم أن الاشتراك المعنوي بنفسه كاف للوصول إلى نتيجة، وهي أن الوجود زائد على الماهية، يعني ليس عين الماهية ولا جزءها، زائد يعني بهذا المعنى، جيد، أن الوجود زائد على الماهية، بمعنى أن مفهوم الوجود ليس جزءا من الماهية ولا هو عين الماهية. ومعه فلا حاجة إلى الفصل الثالث الذي عقد تحت قولهم إن الوجود زائد على الماهية عارض لها. نعم، جرت العادة على المجيء بهذا الفصل، وهذا البحث قد نقل عن الأبحاث الكلامية حقيقة، كما في تجريد الاعتقاد. كيف؟ لا، في النهاية شرع في أصالة الوجود. يعني في النهاية ما يذكره هنا في 11 مرحلة يذكره هناك في 5 مراحل تصور، والبقية إضافة. على كل حال، إذا التفت، الذين قالوا بالاشتراك اللفظي يلزمهم أن يكون معنى الوجود مسانخا لمعنى الماهية، فيكون المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر، ومع وحدة المفهوم فلا بد يكون المصداق واحدا، ومع وحدة المصداق فلا معنى لأن نوقع نزاعا في أن الموجود في الخارج بالذات هل هو مصداق الوجود أو مصداق العدم، عفوا، مصداق الوجود أو مصداق الماهية، هو مصداق واحد سواء قلت إنه مصداق للوجود أو مصداق للماهية. وأما بناء على الاشتراك المعنوي فنفس القول بالاشتراك المعنوي يقتضي إيقاع المغايرة بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، وذلك لأن مفهوم الوجود حيثية مشتركة بعد ثبوت الاشتراك المعنوي، والماهيات مثار للكثرة، فلا بد تكون حيثية مختصة، وما به اشتراك لا يكون بما به افتراق. اللهم إلا أن يكون الغرض من هذا الفصل الثالث الذي سوف يعقده الماتن قدس سره هو الإشارة إلى هذا اللزوم البين، بل إن نفس قولنا يعني إن الاشتراك المعنوي يقتضي الزيادة، يقتضي يعني زيادة الوجود على الماهية، هذا بحد ذاته قد يكون دليلا وشروعا في الفصل الثالث من حيث لا ندري. ولكن الفرق ما هو؟ الفرق أننا بحسب الفرق في مقام بيان المباحث أو المبادئ التي إذا ثبتت وقع النزاع بين أصالة الوجود وأصالة الماهية، وحيث إن هذا البحث يغنينا عن البحث في الفصل الثالث، إذ الفصل الثالث سوف يكون نتيجة من نتائج الفصل الثاني، فلا يحسن أن نجعل مقدمات النزاع ثلاثة، بدأت مفهوم الوجود الاشتراك المعنوي وزيادة الوجود على الميل، لأن هذه نتيجة قطعية، لأن هذه نتيجة لأنها لازم بين للفصل الثاني. فإذا ثبت الفصل الثاني فقد وقع النزاع مباشرة، وتبين أنت للزوم كنتيجة فرعية، وإن لم يثبت الفصل الثاني فلا تصل النوبة.
لا، الكلام
جيد
لكن الاختلاف بين
الواجب والممكن. خليني بدي 3 دقائق أقرأ المتن إن شاء الله ونرجع إلى السؤال. الفصل الثاني في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. يحمل الوجود على موضوعاته بمعنى واحد اشتراكا معنويا. طبعا نحن لماذا قلنا في الدرس السابق إن الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي مصطلحان مستعاران من علم اللغة؟ يعني لقولنا نقول إن نجد أن نفس هذا المصطلح، أن نطبق نفس ذلك المصطلح هناك. لا، اشتراك اللفظي هو بحث عن علاقة اللفظ بمعانيه الموضوعة، أما الاشتراك اللفظي هنا فليس بحثا عن علاقة لفظ الوجود بمعانيه الموضوع، وإنما عبارة هو عبارة عن البحث عن علاقة تلك الصورة الذهنية للوجود مع المصادق الخارجية. ولذلك قلنا إنه اصطلاح مستعار، جيد، وإلا هو لم يطبق على بحذافيره. قال يحمل الوجود على موضوعاته بمعنى واحد يرحمكم الله اشتراكا معنويا. ومن الدليل عليه أن نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة، كتقسيمه إلى وجود الواجب ووجود الممكن، وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض، ثم وجود الجوهر إلى أقسامه ووجود العرض إلى أقسامه. ومن المعلوم أن التقسيم يتوقف في صحته على وحدة المقسم ووجوده في الأقسام. هذه من المعلوم أن أتت من نحن لم نبحث في الميلاد في بداية التصديقات، بحثنا فيها أو لا؟ احنا قلنا نعم بحثنا في الملاك في البداهة التصورية. شوف كيف نعرف أن القضية التصديقية بديهة، هذا مرة معنا في الحلقة الثانية. إذا كان المحمول منتزعا من نفسه مفهوم الموضوع، ونفس افتراض القسمة نفس افتراضه مقسما يقتضي أن تكون الأقسام داخلة فيه، جيد. ولذلك قالوا من المعلوم أن التقسيمة يتوقف في صحته على وحدة المقسم، لأنه لا يكون تقسيما إلا إذا كانت الأقسام داخلة بجميعها تحته. ومعنى أن تدخل جميعا، أن تدخل هذه الأقسام المتباينة تحته، أنها قد اشتركت في ذلك الأمر الواحد ووجوده في الأقسام. قال ومن الدليل عليه أيضا أن ربما أثبتنا وجود شيء ثم بعد إثبات وجوده ترددنا في خصوصية ذاته، كما لو أثبتنا للعالم صانعا ما ثم ترددنا في كونه واجبا أو ممكنا، وفي كونه ذا ماهية أو غير ذي ماهية، وكما لو أثبتنا للإنسان نفسا ثم شككنا في كونها مجردة أو مادية. الآن الغرب والمسلمون يتفقون على وجود إدراك وعلى وجود صور في الذهن، ولكن يختلفون في حقيقة تلك الإدراكات، هل هي مادية أو أنها مجردة؟ قال في كونها مجردة أو مادية وجوهرا أو عرضا مع بقاء العلم بوجوده على ما كان، يعني حتى حال الشك نحن لا نشك في وجوده. فلو لم يكن للوجود معنى واحد بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعدد موضوعاته لتغير معناه بتغير موضوعاته بحسب الاعتقاد بالضرورة. ومن الدليل عليه ها؟ يعني بالبداهة كيف؟ فلو لم يكن للوجود معنى واحد بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعدد موضوعاته لتغير بالضرورة معناه بتغير موضوعاته بحسب الاعتقاد. يريد أن يبين أن هذا اللازم أو أن هذه النتيجة هي من لوازم الاشتراك اللفظي. ومن الدليل عليه أن العدم يناقض الوجود وله معنى واحد إذ لا تمايز في العدم، فللوجود الذي هو نقيضه معنى واحد، وإلا ارتفع النقيضان هذا الذي ذكره العلامة واجتمعا أيضا، وهو الأمر الذي أضافه الشهيد مطهر قدس سره في شرحه على المنظومة، وهو محال. والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء أو بين الواجب والممكن إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول مطلقا أو بين الواجب والممكن، لأنه بناء على الاشتراك المعنوي سوف يشترك الممكن مع الواجب في الوجود، فيلزمه أن يكونا مشتركين في الوجود، فحينئذ لابد مما به الافتراق. جيد، هذا قد تبين فساده بأن السنخية من خصائص مصداق الممكن والواجب، من خصائص مصداق العلة والمعلول. جيد، وأما الاشتراك المعنوي فهو من خصائص المفهوم، والوجود مفهوم اعتباري لا تسري خصائص مفهومه إلى مصداقه. ورد بأنه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة، فإن إذا قلنا الواجب موجود فإن كان المفهوم منه نفس المعنى الذي يفهم من وجود الممكن لزم الاشتراك المعنوي، هذا واضح. وإن كان المفهوم منه ما يقابله وهو مصداق نقيضه كان نفيا لوجوده تعالى عن ذلك، وإن لم يفهم منه شيء كان تعطيلا إلى آخره. التفت الآن، عندما نقول الواجب موجود ونحن ندعي الاشتراك اللفظي، أي إن معنى الوجود المحمول على الواجب غير لمعنى الوجود المحمول على الممكن، إذن فقولنا الواجب موجود إن كنا ما نفهمه من حمل الوجود على الواجب نفس ما نفهمه من حمله على الممكن فقد ثبت مطلوب، وإن كان غيره فلا غير للوجود إلا العدم، أو لا نتعقل من ذلك الغير إلا العدم، وإن كان هناك غير آخر مغاير آخر لا هو وجود ولا هو عدم فيلزم حينئذ تصوره أولا، ومع عدم تصوره فسوف ينسد باب العلم وباب المعرفة. ولذلك قال وإن كان المفهوم منه ما يقابله وهو مصداق نقيضي كان نفيا لوجوده تعالى عن ذلك، وإن لم يفهم منه شيء كان تعطيلا للعقل عن المعرفة وهو خلاف ما نجده من أنفسنا بالضرورة. الفصل الثالث في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها، وهذا أيضا كلام في مسألة غير فلسفية، لأن الكلام في المفهوم، مفهوم الوجود زائد على الماهية لأن مصداق الوجود زائد عليها، والحمد لله.
الدليل الثالث قبل الثمرة، ماشي بعض التصوير بحتاج بس سؤال، بس الدليل الثالث